أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، اليوم نحن نحيي مناسبة يوم شهيد حزب الله. في البرنامج مثل العادة الفهرس تبعي، أولا كلمة حول المناسبة، وبعدها تعرض لعدد من العناوين أو القضايا أو الملفات. كما وعدت سابقا، واحد، ترسيم الحدود البحرية. اثنين، المناورة الإسرائيلية الأخيرة. ثلاثة، الانتخابات الأمريكية، والأهم نتائجها بالنسبة لنا في المرحلة القريبة المقبلة. أربعة، السياسة الأمريكية في لبنان ومسار العقوبات اللي ماشي، ووضعنا الداخلي، وإن شاء الله بالعناوين نحكي بالاختصار الممكن. لكن قبل أن أبدأ بمناسبة شهيدنا، أود من وحي المناسبة، وهي مناسبة الشهداء، أن أقوم ببعض الواجب الأخلاقي تجاه أعزاء لنا في المنطقة وبحسب التسلسل الزمني. أولا، أتوجه بالعزاء إلى السويريين قيادة وشعبا، إلى إخواننا وأخواتنا السويريين قيادة وشعبا، باستشهاد سماحة الشيخ عدنان الأفيوني رحمه الله، مفتي دمشق وريفها والمشرف العام على مركز الشام الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف، وأخص بالعزاء عائلته الكريمة. ثانيا، أتوجه بالعزاء إلى الأخوات والإخوة اليمنيين قيادة وشعبا، باستشهاد الأستاذ حسن زيد رحمه الله، الأمين العام لحزب الحق في اليمن ووزير الشباب والرياضة في الحكومة اليمنية المقاومة، كما أخص بالتعزية عائلته الكريمة. ثالثا، أجدد العزاء للشعب الفلسطيني ولإخواني في حركة الجهاد الإسلامي، لإخواني وأخواتي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الكبير بهاء أبو العطاء رحمه الله ولعائلته بالخصوص. أيضا أعزي الفلسطينيين إخوة وأخوات قيادة وفصائل وشعبا، باستشهاد الأسير المجاهد الأخ كمال أبو وعر الذي استشهد في السجون الإسرائيلية، وهذا الذي يعني هذه الحادثة مؤلمة، والمؤلم أكثر أنها تضع جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية في دائرة الخطر المحدق والكبير، والذي يحتاج إلى تحرك عالمي وعربي وإسلامي وليس فلسطيني فقط. بالتأكيد نحن نوجه التحية إلى أرواح كل الشهداء الذين ما زالوا يقدمون أرواحهم ودماءهم في مختلف ساحات المواجهة في محور المقاومة في فلسطين واليمن وسوريا والعراق وإيران، وفي كل جبهة فيها قتال من أجل الحق. كما نبارك للأخ الأسير ماهر الأخرس انتصاره على القيود وعلى سجانيه الذي صنعه بصبره العظيم وإرادته الصلبة. نحن عادة كل سنة في يوم 11 من تشرين الثاني، زي بنقول 11-11 من كل سنة، نحيي ذكرى شهدائنا ونعتبره يوما لشهيد حزب الله. طبعا للتذكير فقط، نحن اخترنا هذا اليوم ليكون يوما لذكرى كل شهدائنا باعتبار الحادثة العظيمة والعملية الكبيرة التي حصلت في مثل هذا اليوم عام 1982، عندما قام أمير الاستشهاديين بحق الاستشهادي أحمد قصير رحمه الله باقتحام مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور، وكان قائد قوات الاحتلال في كل هذه المنطقة، ومما أدى باعتراف العدو نفسه إلى سقوط ما يزيد عن 100 ضابط وجندي إسرائيلي في تلك العملية، والتي كنت أقول عنها في كل سنة أنها ما زالت العملية الأكبر والأضخم في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. يعني أن يقوم رجل واحد، شاب واحد، شهيد واحد بإلحاق هذا الحجم من الخسائر البشرية بقوات الاحتلال في عملية واحدة، أكثر من 100 ضابط وجندي وفيهم جنرالات كبار في الجيش وفي المخابرات، وأيضا أن يلحق بهم هذه الهزيمة النفسية والمعنوية. كلنا يتذكر وجه شارون وهو يقف على أطلال ذاك المقر، الوجه الكالح الأسود الحزين البائس، والذي هذه العملية التي دفعت العدو إلى إعلان الحداد العام في كيانه الغاصب. وأيضا هذه السنة أعود وأجدد والقول أنها ما زالت العملية الأكبر والأضخم، ونأمل أن يأتي يوم ويقوم مجاهد آخر، استشهادي آخر أو استشهاديون آخرون بعملية تكون هي الأضخم والأكبر والأعظم من هذه العملية. لكن ما زالت تسجل في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي أن عملية الاستشهادي أمير الاستشهاديين أحمد قصير ما زالت الأكبر والأضخم. نحن اخترنا هذا اليوم لعظمة الحادثة والعملية ونتائجها وزمانها، يعني بعد أشهر قليلة من الاجتياح الإسرائيلي للبنان وفي مواجهة كل التنظيرات التي قالت في ذلك الحين أن لبنان دخل في العصر الإسرائيلي وانتهى الموضوع. كانت رسالة هذه العملية قوية ومدوية وتاريخية وعظيمة جدا. اخترنا هذا اليوم ليكون يوما لكل شهدائنا ولشهدائنا القادة المسؤولين العلماء في كل المناطق، كل شهدائنا من كل عائلاتنا، الرجال النساء، كل هذا التنوع، وهو بمثابة الذكرى السنوية لهؤلاء الشهداء، لكل شهيد شهيد. صحيح نحن أحيانا يعني ما زلنا ملتزمين بإقامة احتفالات لبعض الشهداء القادة نتيجة بعض الخصوصيات، ولا نستطيع أن نقيم لكل شهيد احتفالا منفصلا في ذكراه السنوية لأن أعداد الشهداء كبيرة جدا، فنعتبر هذا اليوم هو الذكرى السنوية لكل هؤلاء الشهداء. في هذه المناسبة بطبيعة الحال أول ما نتوجه إلى أرواح هؤلاء الشهداء الطاهرة والطيبة، نتوجه إليهم بالتحية بالسلام بعرفان الجميل. نحن نعترف بفضلهم وجميلهم وعظمتهم وما قدموه لنا، وهذا ما يجب أن نعرفه ويجب أن يعرفه الناس ويجب أن نقدمه للناس وندعوهم إليه أيضا، طبعا من أجلنا لا من أجلهم، أن نعرف قيمة الشهداء وعظمة الشهداء وما قدمه لنا هؤلاء الشهداء. عندما نتحدث اليوم عن تحرير، عن انتصارات، عن أمن، عن سلام، عن استقرار، عن سيادة، عن عزة، عن كرامة، عن موقع قوة في تفاوض أو غير تفاوض، عن حضور قوي في معادلات المنطقة بعد الله سبحانه وتعالى، الفضل الأول هو لله عز وجل، الفضل الأول والأخير هو لله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور بأسبابها، وأول الفضل من هذه الأسباب هو لهؤلاء الشهداء الذين قدموا أقصى ما يمكن أن يقدموا، وهو الجود بالنفس، وهي أقصى غاية الجود. فنحن نعترف بهذا الفضل لهم ونشكرهم على ما قدموا وما بذلوا وما جاهدوا، وبالتالي نحن اليوم ننعم ببركة إنجازاتهم وانتصاراتهم. وطبعا نحن نؤكد في ثقافتنا وفي إعلامنا وفي عملنا التعبوي دائما على هؤلاء الشهداء، أسماء هؤلاء الشهداء، صور هؤلاء الشهداء. بتلاحظوا في بعض وسائلنا الإعلامية يوميا عند نشرة الأخبار، بعد نشرة الأخبار، في كل مناسبات صور الشهداء بحسب الأشهر، من أجل أن يبقى عند الناس ينسون. الله عم نحكي كثير من هؤلاء الشهداء كانوا إلى عام 2000، من 2000 لليوم 20 سنة، الكثير من الناس قد ينسون ذلك. بالنسبة لنا نحن إخوة ورفاق وأتباع هؤلاء الشهداء، يجب أن يبقى دائما هؤلاء الشهداء حاضرين في أذهاننا، في عقولنا، في قلوبنا، في إرادتنا، في وعينا، فكرنا، ثقافتنا، أدبياتنا، خطابنا. ولذلك يجب أن تبقى صورهم وأسماؤهم وتجاربهم وذكرياتهم. وبالمناسبة أنا قلت للإخوة منذ مدة يجب أن نعيد إحياء الأسماء القديمة والكبيرة التي للذين استشهدوا بعد عام 1982، 83، 84، 85، وصولا إلى عام 2000، لأن هذه الأسماء من قادة ومن استشهاديين ومن مجاهدين، والذين كان لهم الفضل الأعظم، لأنهم هم الذين أسسوا لهذه المقاومة ولانتصاراتها ولإنجازاتها. هذه الأسماء تكاد أن تنسى، يجب أن نعيدها إلى الذاكرة. والأمة التي تعرف قيمة شهدائها وتحترم شهدائها وتشكر شهدائها هي الأقدر على أن تكون وفية لهؤلاء الشهداء ولحفظ أمانة هؤلاء الشهداء. أيضا يجب أن أتوجه بالتحية إلى عوائل الشهداء، إلى كل الآباء والأمهات والزوجات والأبناء والبنات والأخوات والإخوة وكل الأرحام والأقارب الذين هم بعد الشهداء يأتون بهذه الدرجة من الفضل بعطائهم، بصبرهم، بثباتهم، بإرادتهم، بوفائهم، باحتسابهم لهؤلاء الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، بثقافتهم الزينبية التي كانت تقول وتردد ما رأيت إلا جميلة، بإصرارهم على مواصلة هذا الطريق، بإرسالهم لبقية أعزائهم ليواصلوا طريق أبنائهم وأعزائهم الشهداء. هؤلاء عوائل الشهداء هم في الحقيقة في مسيرتنا أيضا هم فخرنا الكبير والعظيم الذي نعتز به ونفتخر به ونشعر بقوته وبقوته المعنوية وبقوته البشرية وبحاضنته الدافئة لهذه المقاومة بالرغم من كل الصعوبات التي تنشأ نتيجة فقد هذا العزيز أو استشهاده أو صعوبات الحياة بعد ذلك. أيضا لهم منا كل التحية والسلام وتعبير عن الحب والاحترام الشديد. الآية التي قرأتها في البداية تحدثت عن جماعة المؤمنين، عن فئتين، فمنهم من قضى نحبه، هؤلاء الشهداء، ومنهم من ينتظر. إنجازات الشهداء، أمانة الشهداء، انتصارات الشهداء، هناك فئة يجب أن تحافظ عليها، أن تحافظ عليها بالصبر، بالتحمل، بالمشقة، بمواصلة الجهاد، بالصدق، بالإخلاص، وهم ينتظرون تلك اللحظة التي يلتحقون فيها بالشهداء. الله سبحانه وتعالى تحدث عن الفئتين، الفئة التي استشهدت وصنعت الانتصارات بشهادتها، والفئة التي ما زالت على عهدها مع الله ومع الشهداء تحافظ على الانتصارات، تواصل الطريق على أمل أن تصل وأن تحصل على نفس الوسام العظيم الذي حصل عليه شهداؤنا السابقون. اليوم شهداؤنا هم حجة الله علينا، هم حجة الله على الناس جميعا في لبنان في منطقتنا. وميزة شهدائنا أنهم يعني حضورهم الكبير من الأمين العام الشهيد سيد عباس الموسوي إلى العلماء وفي مقدمهم الشيخ راغب حرب، إلى القادة الجهاديين وفي مقدمهم المعاون الجهادي الحاج عماد مغنية، إلى قادة كبار في العمل الجهادي كوادر عسكريين وأمنيين وتنظيميين، إلى رجال ونساء ومجاهدين وأطفال وشهداء الناس الذين احتضنوا هذه المقاومة وصبروا معها وصمدوا معها. هذا التنوع في الشخصية، في الانتماء، في المناطق، في العائلات، هذا كله شهادة على أن هذه المسيرة لم تبخل بشيء، لا بكبير ولا بصغير ولا بذكر ولا بأنثى ولا بقائد ولا بمجاهد ولا بخط أمامي ولا بخط خلفي ولا بمال. وهذه هي ميزتها، والأهم في هذه الميزة هو الإخلاص والخلوص. كل هؤلاء الذين قضوا، قضوا في سبيل الله، وكل هؤلاء الذين ينتظرون ما زالوا يحملون هذه الأعباء وهذه المسؤوليات في سبيل الله. وما دام ذلك في سبيل الله وفي عين الله سبحانه وتعالى، فهو الوكيل وهو الكفيل أن ينمو هذا الدم وأن يتعاظم تتعاظم نتائجه وآثاره وتعطي ثمارها الكبيرة في الدنيا كما في الآخرة إن شاء الله. نحن انطلاقا من هنا نعتبر أن عندما نواصل مسؤولية يجب أن نحافظ على إنجازات وانتصارات وعطاءات هؤلاء الشهداء. من هنا أدخل إلى الملف الأول، ملف ترسيم الحدود البحرية. طبعا أنا لأنه هذا الموضوع من لما انطرح أنا ما علقت عليه، وعدت بأكثر من مناسبة على أن أعطي أولوية انطلاقا من هذا الوعد، وأنا بعتبر هذا أيضا من إنجازات ومن ثمار دماء الشهداء وتضحيات المقاومة. هلا نحكي بدأ الملف بشكل مكتمل ومختصر وبيصير على المسار إن شاء الله. للتذكير، عشية التحرير في 25 أيار 2000 أنا قلت يعني باسم المقاومة بوضوح، نحن في المقاومة لا ندخل في مسألة ترسيم حدود لا برية ولا بحرية، ومش شغلتنا نجي نقول هذه هي الحدود البرية وبالتالي هذه هي الأرض اللبنانية وسنقاتل لتحرير ما بقي منها، أو هذه هي الحدود البحرية. قلنا في ذلك الوقت وبشكل واضح جدا، هذه مسؤولية الدولة. الدولة ضمن آلياتها الدستورية أنه هي صلاحية مين؟ صلاحية رئاسات، رئيس مجلس وزراء، حكومة، مجلس نواب، على اختلاف وجهات النظر. في كل الأحوال الدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية هي التي تقرر أين هي الحدود البرية للبنان، أين هي الحدود البحرية للبنان. المقاومة تلتزم بما تحدده الدولة، وبالتالي تعتبر أن من واجبها إلى جانب الجيش والشعب أن تدافع عن هذه الحدود، وإذا كان هناك من بقية أرض أو مياه لبنانية تحت الاحتلال من مسؤوليتها أن تساعد في تحرير ما تبقى من أرض أو مياه لبنانية تحت الاحتلال. هذا كلام قديم من 20 سنة ولم نبدل فيه تبديلا، مثل بداية الآية، وما غيرنا موقفنا، لا كنا خارج الحكومة ولا بعدين صرنا داخل الحكومة، لا قبل 2005 ولا بعد 2005، لا لما كانوا السويريين بلبنان ولا لما ظهروا السويريين بلبنان. هذا موضوع ما له علاقة بكل التغييرات التي حصلت في البلد، وهذا ما زال موقفنا. يعني نحن هذا الموقف عندنا لم يتغير ولم يتبدل على الإطلاق. طبعا هذا التوضيح لأنه له تعقيب، يعني بالأول منقول وقائع شو اللي صار معانا وبعمل تعقيب سريع. طيب بالفعل بعد 2000 وبأكثر من حال مناسبة الدولة اللبنانية ذهبت إلى مفاوضات غير مباشرة. نتذكر نحن ضباط في الجيش اللبناني، ضباط كبار، وبإشراف قيادة الجيش وبإشراف فخامة الرئيس العماد إيميل لحود في ذلك الوقت، فاوضوا على نقاط خلافية في الحدود البرية. ما يقوله الخبراء يقولون الحدود البرية مرسمة، يعني نحن ليس لدينا مفاوضات ترسيم الحدود البرية، هناك حدود واضحة ومرسمة. نعم هناك نقاط نزاع خلاف مع العدو حول بعض هذه النقاط. فهم وقت فاوضوا واستعادوا مساحات كبيرة من الأراضي اللبنانية التي كان العدو يريد أن يبقيها تحت احتلاله، ويومها المقاومة ما علقت على هالموضوع لا سلبا ولا إيجابا، ولا تدخلت وقالت هالتلي وهالوادي وهالجبل هذا عنا وهذا مش عنا. بالكامل المسؤولية كانت مسؤولية الدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية هي التي قالت أن مزارع شبعة أرض لبنانية محتلة، والدولة اللبنانية هي التي قالت أن تلال كفر شوبة لبنانية وأن هناك جزء لبناني من بلدة الغجة. مش نحن كمقاومة أتينا وفرضنا هذا الأمر. في كل أحوال إذن في الحدود البرية هذا كان له سوابق، ثم جاء موضوع الحدود البحرية. في الماضي لم يكن هذا الموضوع فيه اهتمام كبير بالبلد، أنه الله حدود بحرية وكذا. بعدين لما بلش بيبين موضوع النفط والغاز، وبالتالي بده يعملوا بلوكات بالبحر، والمنطقة الجنوبية يبدو أنها غنية حقول النفط والغاز هناك على ما يبدو، وبالتالي الشركات التي تريد أن تأتي وتستثمر هي بحاجة إلى ضمانات قانونية أو أمنية أو مشاكل. هذا مما دفع المسؤولين في الدولة اللبنانية أن يهتموا بموضوع ترسيم الحدود البحرية. يعني إلى ما قبل الحديث عن النفط والغاز في لبنان وخصوصا في المنطقة الجنوبية في جنوب البحر المحاذي للجنوب، لم يكن هناك موضوع حيوي أو حامي اسمه ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. لكن موضوع النفط والغاز وحاجة لبنان للأموال واضحة، فهذا خلى المسؤولين يروحوا يهتموا. طبعا كان هذا الموضوع ده بتذكره من 10 سنين وهيك جي، بالدرجة الأولى موضع اهتمام دولة الرئيس الأستاذ نبيه باوي، هو بيده وهو تحمل المسؤولية وكان يعمل اتصالات وكان يفاوض باعتبارات عديدة وكثيرة. وطبعا نحن مش كناس والله في مجلس النواب أو كناس موجودين في الحكومة، لا، عم بحكي حزب الله بصفته المقاومة، بصفته في المقاومة أو أساس في المقاومة في لبنان. في هذا الأمر طبعا كنا مؤيدين، وأنه طبيعي جدا أن يكون هناك مسعى لتحديد هذه الحدود مشان تكون المياه اللبنانية واضحة، وبالتالي البلوكات تكون واضحة وتيجي الشركات تستثمر، وما كان عندنا أي إشكال بهذا الموضوع. طبعا في مجموعة ضوابط كنا دائما نتداول فيها ومتفقين عليها، أنه المطلوب أن يكون في مفاوضات غير مباشرة تقنية بحتة، والموضوع الوحيد هو ترسيم الحدود وليس أي شيء آخر، وليس مقدمة لأي شيء آخر، كان هذا حذرنا الوحيد بس. أما هلأ الحدود البحرية وين وكيف وكذا، هذا نحن ما جايين لا عم نتدخل فيه ولا عم نفرض خيار عليه. بيوم الأيام إذا إجا نقاش على مجلس الوزراء ونحن موجودين، أو على مجلس النواب ونحن موجودين، فباعتبارنا وزراء أو باعتبارنا نواب منشوف وقتها منعطي رأي أو ما منعطي رأي. بس قبل ذلك نحن كمقاومة ما جايين عم نوسم خطوط ولا عم نطلع لفوق ولا عم ننزل لتحت، ومعتبرين هذه الأمانة موجودة عند المسؤولين وعند الرؤساء. طبعا دولة الرئيس نبيه باوي خلال سنوات طويلة، يعني نحكي من 10 سنين وهيك جي، فهو عم بفاوض والموضوع عم بيروح ويجي، إلى أن بالآونة الأخيرة واضح أنه كان بصراحة يعني كان في اهتمام أمريكي خاص، وفد رايح وفد جاي وساترفيلد إجا وخلص وما قدر يخلص الملف، وإجا بعده ديفيد هيل وشنكر وإلى آخره. بالآونة الأخيرة صار عندهم اهتمام كبير، ولا بمعزل عن الأسباب ما بدنا نفوت الله بكتير تحليل لأنه ملفاتنا كتار الليلة. بمعزل عن الأسباب أبدأ الأمريكيون أنه هن حاضرين يكونوا وسيط وشجعوا دفعوا باتجاه أنه ينوصل بهذا الموضوع إلى نتيجة. وقتها دولة الرئيس نبيه بري عمل ما سمي لاحقا بإطار للتفاوض. طيب، انتقلت المسؤولية إلى فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، وعمليا الآن بدأت هذه المفاوضات، وبعتقد اليوم أيضا كان في جلسة بالنقوة. هلأ لهون بدي عقب وانهي هذا البحث. أول نقطة بالتعقيب بدي أقول أنه مجرد أنه تم الإعلان من قبل دولة الرئيس نبيه بري عن إطار للتفاوض، وصار واضح بأن الأمور ذاهبة إلى التفاوض على الحدود البحرية، وأن الملف أصبح في عهدة فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، صار في جو كبير بالبلد، وطبعا قوى سياسية معينة، نوابهم، شخصياتهم، بعض وسائل الإعلام، وأيضا بالمنطقة خصوصا يعني على مستوى الإعلام الخليجي انفتح كلام له أول وليس له آخر. وأنا هاي بعتبرها مناسبة لعل إعلام، لأنه هو هلا صادف أو بطبيعة الحال تزامن مع ما يجري في المنطقة من خطوات ومسارات تطبيع من الإمارات إلى البحرين إلى السودان إلى إلى إلى، فحاول حدا يركب هيدا الملف على هيدا المسار، مع أنه هذا الملف معزول عن هذا المسار بالنسبة لنا. فقيل أنه هيدا يعني بداية من الثنائي، اتهم الثنائي أمل وحزب الله أنه هاي رسالة واضحة وبداية من الثنائي، أنه هذه ستمهد لمفاوضات سياسية لاحقا واتفاقية سلام، أو أنه هذا سيمهد لاحقا لبداية تطبيع مع العدو الإسرائيلي. ما بيحتاج تعليق، هذا كله كلام فاضي وفارغ. هذا الموضوع لا وارد عند حركة أمل ولا وارد عند حزب الله، وهذا الموضوع بلش مثل ما قلنا قبل 10 سنين، لكن في مسار تطبيع ولا كل هذا الجو الموجود بالمنطقة، وكان كل الحرص خلال كل المساعي السابقة هو كيف يكون تفاوضا غير مباشر وتقنيا بحتا للوصول إلى رسم الحدود البحرية. طيب، بعد أكثر من هيك في ناس ربطوه بأنه في مفاوضات، هلا ما تضحكوا يعني، في مفاوضات أمريكية إيرانية سرية، مع أنه هذا أصلا مش موجود نهائيا. وبإيران سماحة السيد القائد حفظه الله والمسؤولين كلهم أعلنوا أنه في زمن ترامب ما في مفاوضات لا فوق الطاولة ولا تحت الطاولة في الحد الأدنى، يعني هذا من المحسومين. هلا بعد ترامب شو بيعملوا هم بيقولوا، وما في أصلا شيء من القبيل. فقيل أن هذا انعكاس للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، مثل على كل شيء بيربطونا إياه بالملف النووي الإيراني ومشاكل. في ناس لأنه هن أصلا أدوات للخارج وعقلهم معلق بالخارج ما قادرين يستوعبوا أنه في قوى سياسية لبنانية عم تتصرف على مستوى وطني، وهي بتاخد الآراء وهي بتختار الزمان بما يتناسب مع المصالح الوطنية على كل. وفي ناس ذهبوا أبعد من ذلك وحكوا عن مفاوضات تحت الطاولة بين حزب الله وإسرائيل والإسرائيليين، مفاوضات بين إيران والإسرائيليين، وحكوا عن أسماء إيرانية ذهبت إلى فلسطين محتلة وأسماء إسرائيلية ذهبت إلى طهران، وحكوا عن مفاوضات سرية بين رئيس بشار الأسد والإسرائيليين وبين حماس والإسرائيليين. كل هيدا مناخ واحد ينبع من منبع واحد من غرفة سوداء واحدة، هدفه رمي قنابل دخانية للتعمية على المطبعين وعلى الخائنين وعلى المستسلمين، والقول أنه لا، ما الكل لوايح على التطبيع والكل لوايح على التفاوض وعلى التفاهم. هاي إيران عم تفاوض تحت الطاولة، وهي سويرية، وهي حزب الله، وهي حماس، وهي أمل، وهذا الكل يعني، وهذه كلها مجرد أكاذيب وخيالات وأوهام ليس لها أساس من الصحة، ولا تستحق أن يصدر حزب الله بيانا ليعقب على مقابلة أجواها زيد أو مقالة كتبها عمرو أو تصريح تشدق به فلان أو فلان. هذا الموضوع بتمنى أنا برأيي العام أن مجرد تسمعوا كلام من هذا النوع اعتبروه كذبا وزورا وبهتانا وظلما وتجنيا، وليس له أي أساس من الصحة، ولا يستحق أصلا أن نصدر بيان نفي، لأنه إذا طلعنا بيان نفي بنكون يمكن عم نعطي لصاحب الخبر أو للخبر أو للمقال شيء من الأهمية. وأنا قلت لبعض الإخوة الذين اقترحوا علي أنه في بعض المقالات أو المقابلات التي تحدثت عن أشياء من هذا النوع أن نصدر تعقيب أو بيان، قلت لهم هذا ينطبق عليه عنوان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني هذا نشر المساعدة على نشر القنابل الدخانية وإن كان من موقع النفي. أكتفي بهذه النقطة كتعليق. وبالنسبة إلينا نحن موقفنا من إسرائيل واضح، ودائما بنكرر وبكل المناسبات وخصوصا في يوم القدس ولا مع حلفائنا وأصدقائنا أحيانا نناقش هذه المسألة. بالنسبة لنا هذا موضوع عقائدي، يعني إسرائيل وجود غير شرعي، وجود سرطاني، وجود شيطاني، وجود غير شرعي لا بالمعنى الإنساني ولا الأخلاقي ولا الديني ولا القانوني، هم مجموعة من العصابات المغتصبة لأرض فلسطين. هذا بالنسبة لنا هذا ما بيتغير مع الزمن، ولذلك لا نحن بوارد أن نكون جزء أو مؤيدين أو ممهدين أو مساعدين لا لمفاوضات سلام مع هذا العدو ولا لتطبيع مع هذا العدو ولا أي شيء من هذا القبيل. نعم والله مفاوضات غير مباشرة لحل نزاعات حدودية ماشي، لترسيم حدود بحرية ماشي، لاستعادة أسرى ماشي، لاستعادة رفات شهداء، لحل قضايا مفقودين لأنه بعد عندنا ملف من هذا النوع مع العدو الإسرائيلي ماشي، أما مفاوضات سلام مفاوضات تطبيع مع العدو موقفنا واضح ولا يحتاج إلى مزيد من التوضيح. النقطة الثانية بالنسبة للوضع الحالي في بحث أو مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، والأمر إدارته بعهدة فخامة الرئيس ميشيل عون، أحب أن أؤكد الآن كما هو الحال دائما يعني، ولكن لأنه عم نحكي بهذا الموضوع، نحن لدينا الثقة الكاملة بإدارة فخامة الرئيس لهذا الملف. إذا حدا صار عنده التباس نتيجة نقطة خلاف حصلت برجع لها بعد شوي. نحن نعرف صلابة فخامة الرئيس ونعرف حرصه على تحقيق المصلحة الوطنية وحرصه الشديد على تحصيل حقوق لبنان. هذا بالنسبة لنا ما عندنا فيه أي التباس ولا توقف ولا أي إشكال على الإطلاق. أساسا خلال المرحلة الماضية لما رئيس نبيه بروي كان قاعد عم بفاوض على موضوع إطار التفاوض، اثنيناتنا كنا بنعرف أنه بعد انتهاء هذا الإطار الذي سيدير التفاوض هو فخامة الرئيس ميشيل عون، ما كان عندنا مشكلة بهذا الموضوع ولا عندنا أي التباس أو تردد فيه. فلذلك هذه المسألة يجب أن تكون واضحة وحاسمة، لأنه لما بنختلف على نقطة تفصيلية في ناس بيروحوا بياخذوا الأمور على الشك وعلى عدم الثقة، ولا ناس بتوثق ببعضها بتكون ثقة مطلقة بتوثق ببعضها، لكن ممكن تختلف على بعض التفاصيل لأنه قراءتها أو مقاربتها لبعض هذه التفاصيل قد تكون مختلفة. في هذا السياق نحن اختلفنا مع فخامة الرئيس على تشكيل وفد. نحن كنا رأينا يعني أمل حزب الله أن يكون الوفد كله عسكر، وأن لا نقبل بالوفد الإسرائيلي إلا عسكر. بالحقيقة هو من باب الحرص الشديد والاحتياط الشديد على أن يكون لهذا على أن يثير هذا التفاوض في النقورة أي أسئلة أو شبهات أو يعكر مياها، والمصطادون في المياه العكرة كثيرون. طبعا فخامة الرئيس تجاوب مع فكرة أن لا يضم الوفد سياسيين لأنه كان مطروح أن يضم سياسيين، لكن بقي الخلاف أنه مدنيين تقنيين أو لا عسكريين، ونستفيد من المدنيين التقنيين خارج الوفد. ما قدرنا تفهمنا عليها النقطة. نحن أصدرنا البيان لا للتشكيك بثقتنا بفخامة الرئيس ولا شيء على الإطلاق، وإنما لنسجل موقفا في مسألة حساسة. وأنا أقول لكم بصراحة هذا البيان هو الذي حمى وفد التفاوض حاليا لما بين انه في خلاف بينه وبين فخامة رئيس وطلع البيان، كل اللي بلشوا قبل كم اسبوع انه تطبيع ومفاوضات ومدري شو، واخذوها على الامارات واخذوها على وين مكان، سكتوا لانه بين انه لا، المسألة ليست كذلك. اذا نحن اختلفنا على موضوع تفصيلي يرتبط بمزيد من الحذر والاحتياط حتى لا نعكر مياها ولا نفتح أبواب للشبهات، وأصدرنا بيانا وسجلنا موقفا على هذا الصعيد. هذا خلوه على جنب. نحن نؤكد ثقتنا بفخامة الرئيس وإدارته لهذا الملف، ومن الواضح من خلال كل المعطيات الآن أن الوفد اللبناني المفاوض يلتزم بحذر وبشدة وبدقة بالضوابط الموضوعة، ويعمل إن شاء الله بتوجيهات من فخامة الرئيس على تحقيق المصلحة القصوى للبنان في هذا المجال. المهم بالنسبة إلينا أن يحصل لبنان على حقوقه كاملة. هلا بعدين لما تطلع النتائج، نتيجة المفاوضات بدها تنعرض على الآليات الدستورية، ساعتها كل جهة سياسية، كل حدا بالبلد عنده تعليق، عنده موقف، عنده رأي، يمكن أن يعبر عن ذلك. وعلى الوفد المفاوض اللبناني وعلى لبنان أن يعرف أنه في موقع قوة وليس في موقع ضعف. كما نحن نحتاج إلى ترسيم الحدود من أجل أن نستفيد من النفط والغاز في مياهنا اللبنانية، العدو أيضا يحتاج إلى هذا الأمر ويحذر من هذا الأمر، ويعرف أن لبنان يملك عناصر قوة حقيقية. من يريد أن يمنعنا من الاستفادة الوطنية من النفط والغاز يعرف جيدا أننا نستطيع أن نمنعه، وهذه نقطة قوة. هلا بس أجي على النقطة الثانية حتبين، وهي نقطة قوة. إذا الوفد اللبناني ليس في موقع ضعف وليس في موقع تسول حقوق مساحات ومسافات، وليس في موقع التوسل لأحد، لا للأمريكيين ولا لغير الأمريكيين. نحن لدينا حقوق ونحن أقوياء، ويجب أن نحصل على حقوقنا من موقع القوة بكرامتنا وعزتنا وشرفنا إن شاء الله. طيب، الملف الثاني، المناورة الإسرائيلية الأخيرة التي حصلت قبل أيام واستمرت من يوم الأحد إلى يوم الخميس. طبعا أنا ما حأحكي بتفصيل عن المناورة ومجرياتها وأهدافها وإلى آخره، ده بحث يطول، وإنما سأكتفي بالمقدار التالي. طبعا المناورة كانت مناورة ضخمة، من أكبر وأضخم المناورات الإسرائيلية، كان لها شبيه، هي حصلت في شمال فلسطين المحتلة وفي منطقة الجولان في وقت واحد، هي معتبرين عم يتعاطوا معها جبهة واحدة. حصلت مناورة مشابهة لها أو أكبر منها في عام 2017، والموضوع تقريبا هو موضوع واحد. طبعا أثناءها، يعني أثناء المناورة، كان في تحليلات وتهديدات ومؤشرات أنه قد يستغل الإسرائيلي جهوزيته وحضور هذا الحجم من القوات في شمال فلسطين المحتلة وفي الجولان للقيام بعمل ما، إما باتجاه لبنان أو باتجاه سوريا بالحد الأدنى. يعني كان يوجد تحليلات أو احتمالات من هذا النوع، وحظيت طبعا المناورة باهتمام إسرائيلي كبير جدا. ألا بلبنان ما كانوا كتير مهتمين اللبنانيين بهذا الموضوع، ألا نحن لأنه كنا عم نتابع عن قرب، وإجا زارهم رئيس وزراء العدو ووزير الدفاع وحضور دائم لرئيس الأركان ومسؤولين آخرين، وأطلقوا تصريحات إلى أول وليس لها آخر. فيما يتعلق بهذه المناورة بدي أعلق بنقطتين ثلاثة سريعات. النقطة الأولى، لما نجي بنشوف المناورة أحد أهدافها رئيسية شو هو؟ هما أعلنوا، ما عم بحكي معلومات خاصة، أحد الأهداف الرئيسية هو أنه عم يفترض أنه هناك قوات للمقاومة الإسلامية في لبنان دخلت إلى مواقع إسرائيلية وإلى مستعمرات إسرائيلية في الجليل، والمناورة تهدف إلى استعادة الإسرائيلي لهذه المستعمرات أو لهذه المواقع، يعني طرد قوات المقاومة منها والقيام برد فعل آخر في المنطقة الحدودية، حتى مش عامل انه يعني هو بده يجتاح ومدري لوين بده يوصل، لا يعني في حدود فيما هو اقل من الشريط الحدودي السابق. هذا كان المناورة عليه، وطبعا مناورة جوية ونارية والى اخره. ملاحظة اللي بدي اقولها هون، وهون برجع لما انجزه الشهداء، احد انجازات الشهداء الكبيرة، لما الاسرائيلي بال 2017 بيعمل مناورة، موضوعه الأساسي في الأيام الأولى ذات طابع دفاعي، يعني بيجي بيحط خطة دفاعية كيف يدافع عن مواقعه وعن مستعمراته في منطقة الجليل في شمال فلسطين المحتلة. وبيرجع بال 2020 بيعمل مناورة مشابهة، برغم من الوضع الاقتصادي والكورونا والصعوبات وإلى آخره. هذا دليل شو؟ دليل أن المقاومة في لبنان وللمرة الأولى تنقل الإسرائيلي من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع. هاي قدرة المقاومة. إسرائيلي بالزمان إذا حدا قال بدنا نفوت وبدنا نهجم وبدنا نغير المعادلات وبتفوتوا على أرضنا منفوت على فلسطين المحتلة، كان يسخر ويضحك. بالنسبة لإله بتتذكروا بكل الحروب السابقة كان يتعاطى أنه أنا لبنان، شو لبنان يعني فرقة موسيقية بيمشي الحال. هذه المقاومة في لبنان، شهداء هذه المقاومة، مجاهدو هذه المقاومة، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، كلاهما أوصلوا لبنان إلى مرحلة، لا النظرة، نظرة العدو أصبحت نظرة مختلفة. العدو يتوجس من الهجوم على لبنان، ولما بيخطط للهجوم على لبنان بيروح تفكيره على التدمير وعلى الطيران وعلى النار وعلى الصواريخ، ما بيروح تفكيره على اجتياح مناطق واسعة. طموحه الميداني البري طموح محدود، وأكثر من ذلك انتقل للتفكير الدفاعي، ولذلك بحط خطط دفاعية للدفاع عن مواقعه، للدفاع عن مستعمراته، للدفاع عن منطقة الجليل، وبعيد النظر بهاي الخطط، وبيعمل مناورات بال 2017، وعلى ضوء المناورات بيعمل تعديلات، وبيصير انه يعمل مناورات بال 2020. هذه نقطة قيمة جدا لنعرف قيمة لبنان ومقاومة لبنان وقوة لبنان في حسابات العدو، وهذا ما كان بيخطر بباله. وهذا طبعا بخلينا نعمل حسابات صحيحة لما بنحكي عن معادلة القوة في لبنان، سواء ذهبنا إلى تفاوض على حدود بحرية أو نقاط نزاع على الحدود البرية، أو تحدثنا عن موضوع الردع ومعادلة الردع أو معادلة الحماية أو مشاكل. النقطة الثانية أنه العدو إصراره على المناورة هاي بال 2020، وبيطلع رئيس أركان جيش العدو بيقول انه حتى لو بده ينصاب 1000 جندي بالكورونا انا مصر على اجراء العملية. طيب كمان هذا بيأكد حقيقة اخرى اللي طالما تحدث عنها جنرالات اسرائيليون بعد حرب 2006 مع لبنان، وبعد المواجهة الحرب التي حصلت مع غزة بعد ذلك 2014 على ما اظن، و هم عم يحكوا بأنه الجيش، القوات البرية الإسرائيلية تعاني من أزمة حقيقية وعميقة، في أزمة جهوزية، في أزمة ضباط وجنود ومقاتلين على المستوى الخاص، على المستوى النفسي المعنوي الروحي، الثقة بالضباط، الثقة بالقيادة، مشكلات الانضباطية، الإقدام، الاستعداد للتضحية، الاستعداد للذهاب إلى الأمام. لذلك بكل المناورات اللي عم يعملوا الإسرائيلي عم بيقدموا لجنود ولضباط كل ضمانات أنه ما يصير عليهم شيء وأنه يكون تقدمهم آمن. هذا نتيجة الخلل والفراغ الهائل في الجانب النفسي والمعنوي في القوة البرية في الجيش الإسرائيلي، ولذلك هو بحاجة إلى هذه المناورة ليرمم، ليعطيهم ثقة بنفسهم، ليستعيدوا معنوياتهم، ليعطيهم دافع ويعطيهم ضمانات ويقول لهم هيانا نحن قادرين وهي خطتنا وهي مناورتنا. طبعا هذه أزمة حقيقية موجودة اليوم في القوة البرية في الجيش الإسرائيلي. نحن نعرف بأن القوة البحرية الإسرائيلية بالنهاية مسافتها محدودة. بال2006 صاروخ واحد أخرج القوة البحرية الإسرائيلية من معادلة المعركة لما انضربت ساعة وخمسة. إذا حصلت حرب في المستقبل فإن القوة البحرية الإسرائيلية ستكون أعجز من أن تقوم بأي إنجاز حقيقي. سلاح الجو الإسرائيلي نحن لا نستهين به، ونسلم بأنه من أقوى أسلحة الجو في المنطقة، وإسرائيل عم وأمريكا عم تعطيهم بلا سقف، يعني كل تطور في سلاح الجو مفتوح بالنسبة للإسرائيليين. ولكن هذا لا يشكل ضمانة، هذا لا يحمي المشروع الصهيوني بالمنطقة ولا يحمي حتى الكيان الغاصب. كل الحروب والتجارب الأخيرة أثبتت بأن سلاح الجو وحده غير قادر على صنع الانتصار. حرب تموز، حروب غزة، كل الحروب التي حصلت في منطقتنا، الحرب الجارية اليوم حتى في عامها السادس في اليمن، كلها تؤكد بأن سلاح الجو وحده غير قادر على صنع انتصار أو على حسم معركة. القوات البرية هي أساسية وحاسمة في الدفاع وفي الهجوم وفي حسم المعارك. اليوم الجيش الإسرائيلي لديه معاناة حقيقية في هذا الأمر، وهذا الأمر يجب أن يبنى عليه. النقطة الأخيرة اللي بتتعلق بالمناورة اللي أنا بهمني اللبنانيين والناس يعرفوها، أنه نتيجة الاحتمالات والتحليلات والتقديرات نحن وبدون أن نوجد حالة هلع في لبنان، لكن أنا لازم أحكي عن هذا الموضوع، المقاومة الإسلامية كانت خلال من يوم الأحد، من يوم السبت قبل بدء المناورة إلى أيام المناورة إلى ما بعد يوم الخميس، يعني إلى يوم الجمعة والسبت، كانت في حالة استنفار. بعض وحدات المقاومة في لبنان كانت استنفار 100%، وبعض وحدات المقاومة في لبنان كانت في استنفار 75%. وعلى مستوى نظام وفعالية القيادة والسيطرة الكل كانوا موجودين ضمن هذا النظام، وهذا الأمر طبعا عرف به الإسرائيلي، ونحن كان يهمنا أن يعرف به الإسرائيلي، لأن أهميته هي التالية، أنه نحن فايقين ونحن جاهزين ونحن مستنفرين ونحن إيدنا على الزناد، وإذا فكرت أن تقوم بأي حماقة أو بأي عدوان نحن سيكون ردنا جاهزا وسريعا وقريبا جدا. في سوريا أيضا، وطبعا عملنا هذا كله بلبنان بمدة 7 8 أيام دون أن يشعر اللبنانيون أو الشعب اللبناني أو القرى أو البلدات أو المدن بأي شيء يمكن أن يزعجهم أو يثير حالة خوف أو قلق بالنسبة إليهم. وهذه ميزة المقاومة الشعبية المدروسة المحسوبة البعيدة عن الاستعراض وعن العنتريات الجادة الصادقة. أيضا في سوريا اتخذت بحسب معلوماتي أقصى الاحتياطات من قبل القيادة السورية والقوات المسلحة في سوريا والحلفاء الموجودين في سوريا، وكانت رسالة واضحة للعدو أنه في الجبهة المقابلة هناك من هو حاضر وجاهز للمواجهة، والناس لا هي ضعفت ولا هي مستسلمة ولا هي متأثرة بكل المناخات التي تجري في منطقتنا. طيب، ملف الثالث، الانتخابات الأمريكية. أنا عم بحكي بسرعة بس مشان نلحق الملفات كلها. كل العالم تابع، طبعا أنا ما بدي أعمل تحليل عن الانتخابات الأمريكية، وإنما بدي آخذ ما له صلة بنا وبشعوبنا ومنطقتنا ومحورنا. كل العالم تابع ما يجري في ما جرى ويجري الآن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهذا طبيعي لأن نتيجة الانتخابات ستؤثر على كل العالم. هون بدي أعلق بكم نقطة. النقطة الأولى، مجريات الانتخابات الأمريكية وخطابات المرشحين والحملات الانتخابية المتعارضة والمتناقضة ووسائل الإعلام، بعتقد أكثر من أي وقت مضى قدمت صورة عن مجموعة من الحقائق والوقائع في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى النظام السياسي وعلى مستوى القوى والأحزاب وعلى مستوى الناس. تستحق التوقف من قبل شعوب العالم، من قبل شعوب منطقتنا، من قبلنا جميعا، لأنه بالنهاية أمريكا هي ابتلاء عالمي، وهي مشكلة برأينا، هي مشكلة لكل شعوب العالم، للحلفاء، لحلفائها وأصدقائها ولأعدائها على حد سواء. النقطة الأولى فقط دعوة للتأمل بالأرقام والمعطيات التي قدمت خلال الحملة الانتخابية والتوقف عندها وأخذ العبرة لنعرف شيء هاي أمريكا، لأن هناك من يقدم لنا أمريكا النموذج الأعلى الذي يجب أن نقلده في بلادنا العربية والإسلامية وفي دول العالم الثالث. خلينا نشوف حقيقة هذا النموذج الأعلى شو حقيقته، في قيمه، في تقاليده، في عاداته، في نتائج سلوكه وممارساته، حقيقة الديمقراطية اللي عنده، حقيقة نظامه السياسي، حقيقة تعاطي سلطاته مع شعبه، مع فئات شعبه المختلفة. هذا كله يحتاج إلى تأمل وإلى توقف، لأنه في أرقام انحكيت، في شيء مذهل انعرض، وفي مشاهد أيضا الآن تعرض على شاشات التلفزة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية، الحجم الديون على الخزينة الأمريكية، الآن نحن بنحكي ديون، نشوفوا أمريكا شوف عليها ديون، الأوضاع المعيشية، الأوضاع الحياتية لعشرات ملايين الأمريكيين. اليوم صور موجودة بالتلفزيونات في مدن راقية في أمريكا، بحطوا لك صور من شوارعها الراقية، كيف الخيام على الشمال وعلى اليمين، والناس عايشة بالخيام، خيام النايلون، وبيتحمموا بالطرقات، وما عندهم مأوى، ما عندهم ضمان صحي، ما عندهم. على كل، أرقام مذهلة بإصابات الكورونا، أرقام مذهلة بالمصابين أمراض بسموها المرض العضال، حكي عن رقم هائل بايدن من كم يوم، الأمراض النفسية والعصبية، المدمنين على المخدرات، حجم الجريمة الموجودة في المجتمع الأمريكي بأشكالها المختلفة، قتل وجرح وحوادث وإطلاق نار وسرقة واغتصاب وإلى آخره، عدد المساجين في السجون، حجم الفساد الموجود في إدارات الدولة وعند الزعماء السياسيين. هاي أمريكا اللي يقدمون لنا إياها، إنه هي الحرية والديمقراطية والعدالة والرخاء والازدهار و العنصرية الشديدة اللي كشفتها أحداث الأشهر القليلة الماضية، كل هيدا مفيد. هلا ما في وقت، مفيد إنه وقت تاني أو الناس هي تشوف، كله أرقام عم تنطرح وأفلام وثائقية ومستندات مش ادعاءات، أنه والله واحد هو عدو لأمريكا فجاي عم يتجنى، لا، هم يقولون ذلك، هم يذكرون هذه الأرقام وهذه الإحصاءات عن واقعهم وعن همومهم وعن مصائبهم ومشكلاتهم الداخلية الحقيقية، وهي الأولويات التي يمكن أن تفرض نفسها على الإدارة الجديدة أيضا. هذا عنوان بيّن من خلال هذه الانتخابات. العنوان الثاني هو افتضاح الديمقراطية الأمريكية التي يدعون، أن هم يدعون العالم إلى الاحتكام إلى الشعوب وإلى الانتخابات وإلى، طيب إذا كانت الإدارة الأمريكية نفسها اليوم، مثلا هذا رئيس ترامب، ومش رئيس ترامب لحاله، لنقول والله هو عقلاته هيك ومجنون ومتشبث بالكرسي ومشاكل، الحزب الجمهوري هلا والله في 2 سناتورية اتصلوا وهنوا، بس الحزب الجمهوري بشكل رسمي قيادته ومفاصل القوة فيه هي تتبنى الآن المعركة التي يواصلها ترامب في الانتخابات ولا تسلم بالنتائج. طيب شو هي الديمقراطية؟ أنا مثلا بذكركم شيء، لأنه مثل الناس اللي كانوا عم بيتابعوا المراسلين عم يحكوا، كانوا يعني حتى مراسلين فضائيات هم أصدقاء ترامب، يعني بيقولوا إنه الأمريكان لما إجوا انتخبوا، في ناس انتخبوا بالبريد، هاي فئة، في ناس عملوا انتخاب مبكر ومنهم ترامب، هاي فئة تانية، وفي ناس اجوا بيوم الانتخاب. لما ببلشوا يعدوا الأصوات ببلشوا بالقلب، يعني ببلشوا من اللي انتخبوا يوم الانتخاب، بعدين بيجوا على الانتخاب المبكر، بعدين على اللي اجوا بالبريد. طيب بطبيعة الحال أغلب اللي انتخبوا بالبريد هن من جماعة الحزب الديمقراطي. الانتخاب المبكر مخلوطين، الانتخاب المباشر في أغلبية الحزب الجمهوري. مجرد خلصوا انتخاب يوم الاقتراع طلع ترامب يعيط ويصرخ أوقفوا عد الأصوات، أوقفوا عد الأصوات. ليه؟ لأنه معتبر حاله ربحان وكاسح. طبيعي لما بتاخد يوم الاقتراع، بس لما بتروح على 70 مليون تبع الاقتراع المبكر ويمكن أكثر، بتروح على جماعة اللي اقترعوا بالبريد، أكيد بدها تتغير النتيجة. فهو يريد أن يصادر أصوات عشرات الملايين من الأمريكيين ويقول أنا فايز، خلص انتهى الموضوع، أنا فزت، وأعلن نفسه فائزا ولا يعترف بالنتيجة، ويعتبر كل ما يجري الآن هو تزوير. وهذا الحزب الجمهوري، هذا مو شخص إنه والله هذا أحمق أو متوتر أو انفعالي أو مشاكل، لا. هاي هي، وما بنعرف هلا قيادة ترامب والحزب الجمهوري لوين بدها تاخد أمريكا كلها، يعني إذا واصلوا المسار اللي هن ماشيينه. فلا حدا يقعد ينظر علينا لا بالديمقراطية الغربية ولا بالديمقراطية الأمريكية، ولا هن أساتذة انتخابات، ولا هن أساتذة احترام لأصوات الناس ولآراء الشعوب، لا داخل أمريكا ولا خارج أمريكا. النقطة الثالثة اللي بهمنا اليوم فيما يتعلق بالإدارة الجديدة. هلأ في شيء له علاقة بالشهرين المتبقيين من إدارة ترامب بدي أحكي فيه لحاله، بس في عنوان أوسع، هو الإدارة الجديدة. بالنسبة للإدارة الجديدة، هلا الموضوع كمان النفسي والعاطفي بحكي عنه بعد شوي. بمنطقتنا نحن خصوصا، هلا شعوب العالم، دول، حكومات، شو بتقرا هذا شأنهم، لكن نحن مصيبتنا الأساسية انه بالمنطقة هون من قديم الزمان وخلال عقود من الزمان السياسة الأمريكية في منطقتنا هي سياسة إسرائيلية. يعني الأصل هي إسرائيل، قوة إسرائيل، ثبات إسرائيل، أمن إسرائيل، تفوق إسرائيل، هذا من ثوابت السياسات الأمريكية، سواء كان ديمقراطي أو كان جمهوري. بوش ولا كلينتون ولا أوباما ولا ترامب ولا بايدن، مين ما كان يكون، يتسارعون ويتسابقون في من يدعم إسرائيل أكثر ويتبناها أكثر ويدافع عنها أكثر ويحميها أكثر ويقويها أكثر ويدعمها أكثر. وبالتالي بالنسبة لأن الأمور ما حتتغير. هلأ ممكن والله سياستهم تجاه روسيا، تجاه الصين، تجاه كوريا الشمالية، كوبا، فنزويلا، ما بعرف وين، ممكن تغير، بس منطقتنا هون كل شيء له صلة بالكيان الغاصب لفلسطين المحتلة واللي بيمتد وصولا إيران، العراق، سوريا، الخليج، اليمن، شمال إفريقيا، يعني هاي المنطقة العربية والإسلامية. بالنسبة للأمريكان عندهم ثابت أساسي ووحيد، أو الأول إن لم يكن الوحيد، اللي هو إسرائيل وتفوق إسرائيل. لذلك تعليق آمال واعدة وتغييرات جوهرية واستراتيجية في السياسات الأمريكية في المرحلة المقبلة، ما حدا لا يعلق آمال ولا يغش حاله ولا شيء. هلأ ممكن في بعض التفاصيل، والله مثلا، يعني مثلا هل في وارد انه اداره بايدن على سبيل المثال تلغي الاقرار الامريكي بضم القدس الى الكيان الصهيوني باعتبار القدس عاصمه ابديه لاسرائيل، بنقل السفاره الامريكيه الى القدس، بضم الجولان؟ ما بعتقد هذا الامر وارد على الاطلاق. ممكن موضوع المستوطنات، موضوع الضفه الغربيه، موضوع دولتين مش دولتين، حدود دولتين، هذه تفاصيل. لكن حتى في هذه التفاصيل سوف يبقى الأصل الحاكم والأولوية المطلقة هي كيف تكون إسرائيل الأقوى والأعظم ويدها العليا وما شابه. إذا ما نراهن على الإدارة الجديدة، وبالتالي نقعد نفصل مشاريع أو نعيش أوهام وخيالات. طبعا بالموضوع العاطفي ما في شك، هلا بحكي انا عن مشاعري الشخصيه، ما في شك بانه لما بتنظر لاداره ترامب وحكومه ترامب بتطلع بتلاقي هي اسوأ حكومه، او اذا مش هي الاسوأ هي من الاسوأ، من اسوأ الحكومات الامريكيه المتعاقبه. يعني هي الاشد وقاحه وقبح وعنجهيه وتكبر واستعلاء على اصدقائهم، على حلفائهم، يمكن على اعدائهم، يمكن كان شوي يعني كنا نشوف فرق خطابه مع ايران عن خطابه مع السعوديه مثلا. خطابه مع ايران في شويه ملاحظه، انتباه، احتياط، بالعكس الان سيغادر وهو يعني يحمل حسره انه ما في مسؤول ايراني رفع التليفون وحكي معه. على كل الأكثر عنجهية، علوا، عتوا، استكبارا، إجراما، إرهابا، هاي حكومة ترامب. لما نشوف شو عمل خلال 4 سنوات، خلال 4 سنوات حاطط العالم كله على حافة الحرب، بمعزل أنه عم يلعب حرب نفسية، حافة الهاوية أو لا كان جدي، مع كوريا الشمالية أخذ الأمور على حافة الحرب، مع الصين، مع إيران، مع فنزويلا، مع كوبا، مع سوريا، مع كثير من الساحات في العالم، كان حاطط العالم كله على حافة الحرب. فيما يتعلق بالدول والشعوب، الحصار، تشديد الحصار، العدوانية العالية، التدخل في الشؤون الداخلية المفضوحة. نعم، تعرفوا في له ميزة إيجابية مهمة ترامب، حكومة ترامب، أنها قدمت الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية. هذا الوجه الحقيقي، العلو، الاستكبار، العدوانية، العنجهية، العتو، الإرهاب، الوحشية، الإجرام، القتل، الفساد، هذا قدمه ترامب. اللي قبله كانوا حاولوا شوي يعني حاطين مكياج ومزبطين لساناتهم، هو ميزته الجيدة والإيجابية أنه مثل ما هي أي عم بيقدمها لشعوب العالم. وبالتالي لما نشوف لائحة الجرائم تبعه، لائحة طويلة عريضة، يعني في الموضوع الفلسطيني مثل ما حكينا، ضم القدس اعتباره عاصمة عبادية، نقل السفارة، ضم الجولان، يعني مزارع شبعة طبعا راحت معاها مع الجولان بالاعتراف الأمريكي، القهر الذي مارسه بحق الفلسطينيين من السلطة إلى منظمة التحرير إلى الشعب الفلسطيني. طيب ومع ذلك انكسر. هلأ بنرجع للكسر. إيران 80 مليون 85 مليون أخذوا إلى أقصى العقوبات وفي سنة الكورونا. سوريا تهديد بالحرب، طبعا إيران تهديد بالحرب وحافة الحرب، سوريا تهديد بالحرب وقيصر، مزيد من الحصار، دعم مفتوح للحرب السعودية الإماراتية على شعب اليمن المظلوم، إحياء الفتنة في العراق، محاولة إحياء الفتنة في لبنان، محاولة الإسقاط الدولة في فنزويلا، في كوبا، في كوريا الشمالية، في كل، شو بدنا نعمل إحصاء بجرائمه؟ طبعا بالمقابل إذا بنعطيه عنوان عريض بنعطيه عنوان فشل. بكل هول فشل، فشل بكسر إرادة شعب فلسطيني، وبالتالي وين يوم صفقة القرن؟ يوم وين صفقة القرن؟ أنا سابقا أول صفقة القرن قلت لكم هي تقوم على 3 أضلاع، 1 ترامب، 2 نتنياهو، 3 محمد بن سلمان. اليوم ترامب إن شاء الله ماشي، يعني يا ماشي يا حياخد أمريكا معه كمان، لأنه ده ما سلم بالنتيجة. 2، اليوم نتنياهو في أسوأ حال، هو أصلا مع وجود ترامب كان في أسوأ حال في تاريخه السياسي، الآن ازداد سوءا. وأيضا محمد بن سلمان أكثر واحد يمكن اليوم بين حكام المنطقة يكون قلق، عسى ولعل أن بايدن يلتزم بما تعهد به في حملته الانتخابية من معاقبة محمد بن سلمان واتهامه بالمسؤولية عن قتل خاشقجي وتقطيعه بالمنشار، وأنه سيوقف الدعم للسعودية في حربها على اليمن ووقف بيعها للسلاح إذا وفى بالانتخابات بوعوده الانتخابية. من حقه اليوم محمد بن سلمان يكون قلق جدا. إذا في ضلع ماشي راح، وفي ضلعين مهزوزين. طبعا نتنياهو فرصه بالسقوط أعلى، لأنه ظروف التركيبة السياسية في الكيان الغاصب مختلفة عن التركيبة في المملكة العربية السعودية. طيب هاي صفقة القرن بتروح مع أضلاعها إن شاء الله. شعب فلسطين عقوبات أقصى العقوبات رغم الظروف الصعبة بالكورونا. سوريا ما انكسرت إرادتها. العراقيون يحاولون أن يتغلبوا عن الفتنة اليومية التي تصنع عندهم. في لبنان غلبناها للفتنة، آخر مقطع بحكي عن لبنان. فنزويلا فشل في فنزويلا، وفشل في كوبا، وفشل في كوريا الشمالية، وفشل في إخضاع الصين، وفشل وفشل وفشل. عنوان العريض بالأعم الأغلب هو الفشل. لذلك أنا بدي أخذ نتيجتين من هذا العرض. هلأ النتيجة الأولى، نعم أنا على المستوى الشخصي أنا فرح في ذهاب في السقوط المذل لترامب. هلأ أنه والله هذيك اللي جايين ما لنا شغل فيهم، ما هم كلهم مثل بعض وما اختلفناش، لكن بحق لنا نفرح، وخصوصا لأنه هذا أنا مخليه للآخر، في جرائمه، جريمة العصر التي ارتكبها ترامب في قتله للقائد الكبير الحاج قاسم سليماني وللقائد الكبير الحاج أبو مهدي المهندس، وعدوانه على العراق وعلى إيران، وتفاخره بهذه الجريمة. حتى بحملته الانتخابية أنا كنت عم تابعه بكذا خطاب كان يؤكد على جريمته الوقحة التي ارتكبها. لذلك على المستوى النفسي حقنا، ما حدا بيقدر يمنع حدا أنه يكون فرح لهذه الهزيمة المذلة لترامب وبيد شعبه. نحن ما عم نقول نحن سقطناه، شعبه سقطه، شعبه اللي هو كمان أذل شعبه كما حاول أن يذل حلفائه وأصدقائه وأن يواصل عدوانه على شعوب العالم. هذا على المستوى النفسي. وعلى المستوى العملي يجب أن نعرف من تقييمنا لتجربة السنوات الأربع أنه في ظل حكومة عدوانية على هذا المستوى العالي من العنجهية ومن إمكانيات الذهاب إلى الحرب، يعني أكيد إمكانيات الذهاب إلى الحرب في إدارة ترامب كانت أعلى وستكون أعلى من الإدارة الآتية. في ظل إدارة إمكانيات الذهاب إلى الحرب عندها كبيرة جدا وما عنده ضوابط وما عنده حدود، مع ذلك شعوبنا ومحور المقاومة صمدوا وثبتوا واستطاعوا أن يفشلوا واستطاعوا أن يمنعوا هذا المشروع أن ينجز وأن يتحقق. هذا يعني أن إرادتنا أقوى من طغيانهم، أقوى من حصارهم، أقوى من عنجهيتهم. هذا يعني أن ما يقوله ترامب أو حكومته أو الحكومة الآتية أن أمريكا ليست قدرا محتوما، وأن شعوب العالم وحكومات العالم والمظلومين في العالم يستطيعون أن يقفوا ويقولوا لا وخير إن شاء الله وشو بده يصير، وفي نهاية المطاف هم الذين ينتصرون، ومن قاتلهم وتجرأ عليهم واعتدى عليهم يهزم ويذل ويكسر. هذا الأمر أيضا يجب أن يكون من عبر هذه الانتخابات. الشيء الأخير اللي بدي أقوله بموضوع الانتخابات هو الباقي، هو الشهرين، لأنه نقل في وسائل الإعلام أنه في مسؤولين كبار في البنتاغون أبدوا خشيتهم بأمريكا، في ناس مثلا رئيسة مجلس النواب أبدت خشيتها، مسؤولين أمريكان بالمنطقة كتار بلشوا يحكوا انه لما اجى ترامب وعزل وزير الدفاع وجاب وزير دفاع بالوكاله انه هذا شو ناوي يعمل هالشهرين؟ هذا سؤال كبير اليوم شغل بالعالم كله. هلا انا ما بعرف شو ممكن يعمل هالشهرين، كل شيء محتمل. شوفوا مع واحد مثل ترامب كل شيء محتمل. محتمل يكون موضوع شخصي بحت فشت خلق، لأنه يقال أنه هذا وزير الدفاع إسبير كان يقول إيه ويقول لا، وفي شغلات كان بده يعملها ترامب هو ما كان يقبل فيها، وكان عم بيحضر أوراق الاستقالة، فهو ترامب تغدى لا إسبير قبل ما إسبير يتعشى. محتمل هيك وده له محل، ومحتمل لا، موضوع له علاقة بقرارات خطيرة وكبيرة يمكن أن يأخذها ترامب. بالقرارات الخطيرة والكبيرة دغري راح ذهن العالم إلى خارج أمريكا. أنا بقولكم في احتمالين، في احتمال داخل أمريكا أيضا يكون أحد أسباب عزل وزير الدفاع إسبير أنه هيدا الوزير المرة الماضية لما صارت المظاهرات وصاير ترامب بده ينزل الجيش ويقمع المظاهرات. هذا الوزير هدد بالاستقالة على ما أذكر، وما قبل بالحد الأدنى، يعني أنا متأكد أنه ما قبل، هلأ بسمع أنه هدد بالاستقالة. وممكن هاي يعتبرها ترامب من أسباب خسارته، أنه هو ما حسم الموقف خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة التداعيات الداخلية. ومن المعروف أن السبب الأسباب الرئيسية لسقوط ترامب هي أسباب داخلية، فعم بيحملوا المسؤولية وعم ينتقم منه ويعاقبه. لكن من جهة تانية قد يكون عزله من أجل استخدام القوات الأمريكية المسلحة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا احتمال واحد. واحتمال آخر يكون شيء له علاقة بالخارج، أنه الحزب الجمهوري واليمين المتطرف وحليفتهم إسرائيل، أنه في شيء بالمنطقة كان لازم يعملوه ما قدروا يعملوه خلال 4 سنين، بلحق يعملوه خلال شهرين، كمان هذا محتمل. أنا ما عندي ترجيح، للموضوع بده دراسة، فكرة جديدة انحكت، لكن بقول محتمل ما في شيء، ومحتمل يكون شيء داخلي بأمريكا، ومحتمل يكون شيء بالخارج، كل الاحتمالات مفتوحة. في محور المقاومة، الدول، الحكومات، القادة، الرؤساء، فصائل المقاومة، وشعوب محور المقاومة بالحد الأدنى باعتبار نحن منهم، أنا بقول أنا أدعو الجميع إلى الحذر، إلى اليقظة، إلى الانتباه في كل ما نقول، في كل ما نفعل، في كل ما نتابع، أن نكون حذرين ومحتاطين، لأنه هذا مقتضى الحكمة والعقل. نبني على أسوأ الاحتمالات حتى لو ما في شيء، أنه كليتنا في محور المقاومة، أن نكون في حالة حذر شديد خلال هذين الشهرين، وإن شاء الله بيقطعوا على خير، وأن نكون أيضا على درجة عالية من الاستعداد لمواجهة أي خطر أو عدوان أو أذية، ورد الصاع صاعين إذا ذهبت الحماقة الأمريكية أو الإسرائيلية إلى شيء من هذا النوع. بيجي الملف الأخير، بدكم تحملونا بعد بشوية وقت إن شاء الله، ما بطول عليكم. السياسة الأمريكية في لبنان ومسار العقوبات. مثل ما حكيت قبل شوي، السياسة الأمريكية بالمنطقة إسرائيل، أيضا في لبنان هي جزء من المنطقة. ما يهم السياسة الأمريكية في لبنان هو إسرائيل، أمن إسرائيل، حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، يعني أمن الكيان. مهتم أمريكا أكيد بترسيم الحدود البحرية، مش من شأن لبنان وإنما من شأن إسرائيل. موضوع الأراضي، ترسيم الحدود البرية، لكن الأهم هو موضوع أمن إسرائيل وتفوق إسرائيل، وإبعاد أي خطر أو تهديد يمكن أن يفترض في لبنان على هذا الكيان، مع الطموح في المستقبل أنه يجي وقت ياخذوا لبنان مثل ما أخذوا الإمارات والبحرين والسودان، ياخذوها على اتفاقية سلام مع إسرائيل وتطبيع مع إسرائيل. إذا لم يكن هذا هو الهم الوحيد، فهو الهم الأول والثاني والثالث، والهم اللي بعده بيجي بعدين بفاصلة طويلة. ولذلك اليوم مشكلة أمريكا بلبنان، هل هي عن جد مشكلة الفساد؟ طيب هذا فساد عمره عشرات السنين. هل المشكلة هو الوضع الاقتصادي والمعيشة؟ هذا عمره عشرات السنين. هل المشكلة أنه عندهم ملاحظات على الانتخابات والديمقراطية اللبنانية؟ طيب ما عندهم ملاحظات من زمان. مشكلة أمريكا في لبنان لما مدخلها إسرائيل، يعني مشكلتهم المقاومة. وكلنا بنعرف لما بتيجي الوفود الأمريكية إلى لبنان شو همها الأساسي، الحدود وحزب الله والصواريخ الضيقة وسلاح حزب الله، وجود حزب الله بالحكومة، والتحالف مع حزب الله، وتغطية حزب الله، والبيئة الحاضنة لحزب الله، و و و و هذا هم بكل وفودهم اللي بتيجي. طيب إذا هم مشكلتهم هاي، وطبعا مشكلتهم مع حزب الله مش مثل ما هلا البعض بيحاول لك النفوذ الإيراني، لا، ولا مشكلتهم مع حزب الله انه حزب سياسي. هلا حزب الله يتخلى عن المقاومه ويقول انا حزب سياسي بلبنان مثل بقيه الاحزاب السياسيه، حتى لو كان ولاءه مطلق لايران وبيعبر عن النفوذ الايراني، الامريكان ما حيكونوا حساسين معه هالقد. مشكله الامريكان مع حزب الله الجوهريه إلى علاقه بالمقاومه. ليه؟ لأنه هاي المقاومة، طبعا مشكلة المقاومة بكل فصائلها، لكن حزب الله هو الفصيل الأساسي والأكبر، هي واقع الحال. طيب مشكلة المقاومة في لبنان، نعم هي عنصر القوة للبنان اليوم، مثل ما حكينا لما بيفاوض على الحدود البحرية مستند على قوة. إسرائيل اليوم ما فيها تفرض شيء على اللبنانيين، وصلت بيوم من الأيام تفرض عليهم سلطة وخيارات سياسية ومعاهدة سلام وشروط أمنية ومشاكل. اليوم العدو الإسرائيلي نعم يشعر بقلق كبير، وبيعتبر أنه لا، إيده مش مبسوطة بلبنان، لأن هناك من يدافع عن لبنان ومن يحمي لبنان من خلال هذه المعادلة التي نتحدث عنها دائما، جيش وشعب ومقاومة. وميزة المقاومة الأساسية في هذا الموضوع. لذلك الأمريكان كل شغلهم خلال كل السنوات الماضية، وبالحد الأدنى خلينا نحكي من 15 سنة مشان ما نحكي قبل 2005، كان شغلهم الدائم هو كيف بدنا نخلص من حزب الله، كيف بدنا نخلص من حزب الله. وكانوا يحاولوا هذا الموضوع حتى عن طريق سوريا، وأنا بتذكر مفاوضات، برجع بتذكر اللبنانيين، مفاوضات حصلت مع رئيس بشار الأسد قبل 2005 وبال 2005 وبعد 2005. بس هلا أنا متأكد قبل 2005 لما إجوا زعيمان عربيان كبيران إلى دمشق، وما بدنا نفوت بالأسماء، وعرضوا عليه وقالوا له، الأمريكان بيقولوا لك لبنان كله إلك، وقواتك العسكرية بتوصل على الحدود مش بتوقف عند الأولة، ولبنان اعمال فيه اللي بدك اياه من هون الى الابد، بس مطلوب منك شغلتين يا سياده الرئيس، مطلوب منك نزع سلاح حزب الله، ومطلوب منك نزع سلاح المخيمات الفلسطينيه، لنقول على موضوع التوطين. اذا قبل 2005 كل شيء الامريكان وبعض الانظمه العربيه بيقدروا يفتشوا على وسائل لنزع سلاح المقاومه عملوه. اجت 2005، عرض سريع، وبتمنى الكل يسمعنا. حتى هلا كل شوي بعض يعني بعض اصدقائنا، لانه حنحكي كلام خاص عن التيار الوطني الحر، بعض اصدقائنا بالتيار الوطني الحر كل شوي بيفتح قصه التحالف الرباعي، بس بدي اذكرهم بال 2005 بعد استشهاد رئيس الشهيد وفي الحريري، كان الشغل بلبنان من امريكا وادوات امريكا لضرب لبنان وحرب أهلية وفتنة مذهبية، والهدف كان مقاومة وسلاح المقاومة. وتم إفشال هذا المشروع اللي كان مش عم بيهدد حزب الله بس، عم بيهدد البلد كله من خلال الفتنة المذهبية والحرب الأهلية، تم إفشاله من خلال تحالف الرباعي. 2005 كان في مؤامرة وفشلت. بعد 2005، 2006 حرب تموز كان هدفها سحق المقاومة وفشلت. بعد 2006، 2008 قبل الحادث الداخلي، الاغتيالات الأمنية اللي كان ذروتها اغتيال قائد الحاج عماد مغنية، وما فتت من عضد ومن عزم المقاومة. 5 أيار 2008 مؤامرة الإيقاع بين المقاومة والجيش اللبناني والقوى الأمنية، ومؤامرة أمريكية دولية بأدوات محلية، وتم إفشالها. بعد 2008 بتتذكروا السنة اللي تم 2011 وما يسمى بالربيع العربي، وكل اللي طلعوا لنا إياهم بسوريا من تكفيريين وسموهم إسلاميين وجهاديين ووطنيين ومعارضة وطنية، صار شحطتين تحت المعارضة الوطنية، كلهم كانوا عم يجمعوا أنه بس نخلص من سوريا معركتنا هي مع حزب الله، وتم إفشال هذا المشروع. وقبله عندما احتجز رئيس الحكومة سعد الحريري دولة الرئيس في السعودية، كلنا بنعرف انه كان في مشروع امريكي مع السبهان وزعامات لبنانية لاقتتال داخلي في لبنان وحرب اهلية تستهدف المقاومة سلاح المقاومة، وتم افشال هذا المشروع. طيب شو بقي عندهم؟ هذا اللي بقي عندهم هو اللي حكي عنه كلمتين. الامريكان شافوا انه طيب الحرب تموز ما مشي الحال، حرب بسوريا لواحد من استهدافاتها حزب الله، طبعا واحد من استهدافاتها تغيير النظام بسوريا ليروح ركض على التطبيع مع إسرائيل، كان سبق الإمارات والبحرين والسودان والكل لو ركب نظام بديل في سوريا. طيب كل المحاولات، الحرب الداخلية، الفتنة الداخلية، الفتنة الطائفية، الحرب الأهلية، التحريض الداخلي، ما مشي الحال. من سنتين ثلاثة هن عم بيركزوا على عنوان، بلشوا يركزوا على عنوان انه تقليب البيئة الحاضنة، تقليب الشعب اللبناني على المقاومة، وبالتحديد يعني اذا فينا نقلب كل اللبنانيين من كل الطوائف، وبشكل خاص تقليب البيئة الشيعية على المقاومة وعلى حزب الله، لأنه هي البيئة المباشرة. اليوم لما بنحكي عن المقاومة اسمها حزب الله، اسمها أمل، اسمها أي فصيل آخر، البيئة الأساسية، الجغرافيا الأساسية، الضيع والمدن والناس اللي موجودة فيها هي المقاومة، مقاتلوها، إمكانياتها، مقدراتها، هي هاي البيئة الشيعية. تحريض هذه البيئة، طيب كيف بدنا نحرض البيئة الخاصة والبيئة الشعبية العامة على المقاومة؟ امشوا لينا على موضوع الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي وإلى آخره. طيب هون فتحوا عدة راحوا على مسارين. المسار الأول تشديد على الوضع الاقتصادي بالبلد، خصوصا من سنة وهيك شيء، تشديد. ولعبة الدولار اللي حكينا عنها، ومنع لبنان انه يجي عليه دولار، ومنع عودة الودائع البنوك اللبنانية للبنان، كله شغل الأمريكان. وتهديد كل العالم بالعقوبات، وضع لبنان تحت الضغط، وإذا حدا بده يستثمر بلبنان أو حدا يحط فلوس بلبنان الأمريكان منعينه، وهذه ليست من الأسرار. حتى يزداد الوضع الاقتصادي والمعيشي صعوبة ويجي للبنانيين ينقل لهم بدكم ننقذكم، بدكم نساعدكم، خلصوا من المقاومة. هذا مسار مشيوا فيه وحرضوا الناس عليه ودفعوا باتجاهه. ومسار تاني هو محاولة تحميل حزب الله بشكل خاص والمقاومة بشكل عام مسؤولية كل الوضع الاقتصادي وكل الفساد وكل الانهيار الموجود بالبلد، من خلال أكاذيب حكومة حزب الله، وحزب الله يحكم لبنان، وكله بإيد حزب الله، وما بيتعين نائب إلا بحزب الله، والقاضي من حزب الله، وضابط الجيش من حزب الله، والمدير، كلها أكاذيب ليس لها أساس من الصحة، وفي ناس عم بيسوقوها وعم يقتنعوا فيها. كمان هذا ما وصل لمحل، لا البيئة الخاصة اللي اسمها البيئة الشيعية، من اللي شفناه بتشرين أول 2019 لليوم، حاولوا كتير أنه يحاربوا هذه البيئة ما قدروا، طلع أفراد هون 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 هون، وحتى بعض الناس اللي نزلوا ما قبلوا يحملوا مسؤولية الأوضاع الاقتصادية لحزب الله. طيب إذا البيئة الخاصة ما قدروا يحاربوها، وحتى البيئة العامة لما إجوا بدون ياخدوها ليحملوا حزب الله مسؤولية الانهيار الاقتصادي، كلنا بنتذكر لما كان ينزلوا بعناوين إصلاحية واقتصادية قديش كان ينزل على الشارع، ولما طلعت الدعوات لتطبيق 1559 ونزع سلاح المقاومة قديش نزل على الشارع. وهذا بالرغم من شو؟ من مليارات الدولارات التي أنفقت في السنوات الأخيرة باعتراف ديفيد هيل. طيب اللي عطوه للجيش مبين، لانه الجيش جهه رسميه، مبين المال قدام مليارين ثلاثه اربعه. طيب يعني في 6 مليار صرفوهن على وسائل اعلام. انا بحترم كل واحد يقول انا بمول الثوره، انا بجيب سندويشه الزيتون من عند امي. انت صادق، انت صادق، لكن ديفيد هيل بيقول انه هن عطوا مليارات الدولارات، 7 6 5 8 قد ما بدكم احسبوهن، لمين؟ للي سماهم الجمعيات الأهلية غير الحكومية. وهذا المال كله ما بين. المال اللي بيجي على الدولة حتى لو انسرق في أمل بعدين يبين مين انسرقه، لأنه في وارد وصادي واستلم وما استلم، بس هذا مليارات الدولارات لنعطوا لجمعيات ووسائل إعلام وشخصيات، هو وين بينوا بالبلد؟ وين اني؟ مش من حق المتظاهرين اللي نزلوا بتشرين أول وتشرين تاني وبعدين 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 يتساءلوا؟ عشان هون أنا بين هلالين بقول لكل الناس الطيبين بالبلد، دائما في بالتاريخ كان موجود وهلأ موجود كلمة حق يراد بها باطل. أنت ما تنخدع بشعار الحق، شوف مين هي القيادة اللي ماخديتك، انت تحت قيادة مين عم تتظاهر، تحت قيادة مين عم ترمي حجر، تحت قيادة مين عم تعرض حالك للخطر، وانت ضمن مشروع مين عم تخدم، حتى لو كنت انت صادق ومخلص. ما كل الأحداث أثبتت أن السفارة الأمريكية هي التي كانت تدير وهي التي كانت تمول، ولا يطلع يفسرون هذه الجمعيات الأهلية غير الحكومية مليارات الدولارات اللي حكي عنها ديفيد هيل وين راحت؟ وين صرفوها؟ على شو صرفوها؟ طيب إذا هذا فشل، هذا كله فشل. واللي ساعد على الفشل وعي اللبنانيين عموما، وساعد على الفشل انه انت ما بتقدر، خصوصا حزب الله تيجي تقول له انت فاسد وانت سرقت وانت عملت وانت سويت. دائما نحن بنقول وبرجع بقول، اللي عنده ملف علينا على وزير، على نائب، على رئيس بلديه، على موظف، على اي حدا، هذا القضاء يروح على القضاء. ما في شيء، من اقصى شيء طلع ما عم تكافحوا الفساد بالطريقه المناسبه، منناقشها بعدين، هلا ما في وقت. انتوا عم تحموا الفاسدين، حكيناها سابقا وناقشناها وبنرجع منناقشها بعدين، بس حدا بيقدر يقفوا انتوا فاسدين، حزب الله فاسد، حزب الله نهب المال، حزب الله حزب، ما حدا بيقدر يقول هيك شيء. طيب اذا هذا فشل. المسار المتبقي عند الامريكان هو مسار العقوبات على اصدقاء وحلفاء حزب الله. هذا بدنا نختم فيه، تحملونا بعد كم دقيقه. على نفس حزب الله مشي هذا المسار من سنوات طويله، قياداتنا واخواننا وعلمائنا، وهلا عم بيحطوا، يعني مش بس اللي بيشتغلوا بالعمل العسكري والامني، السياسي، الثقافي، الدراسات، التاريخ، الجغرافيا، كله عم ينحط على اللوائح. وهذا عليه 5 مليون، وهذا عليه 7 مليون، وهذا عليه 10 مليون. طبعا يعني منيح، بيكبر رصيدنا المالي بهذه الطريقه. طبعا هدفه الضغط النفسي، وهدفه تحريض البيئه، وهدفه البحث عن عملاء، انه يلا اجمعوا لنا معلومات يا اهل الضاحيه، هو المسؤولين اللي عندكم بالضاحيه، يا اهل جنوب، يا اهل البقاع، المسؤولين عندكم اجمعوا معلومات نعطيكم فلوس. الضغط النفسي على كل حال بهالنقطه بديش طويل. بالنسبه لحزب الله اعملوا العقوبات اللي بدكم اياها، لا بيقدم ولا بيخيا. ونحن على كل حال يعني هون في فرق انا بعترف فيه، انه نحن عمليا لا عندنا مصاري بالبنوك بالخارج، ولا يعني زيارات والسفرات والسياحه والدراسه مقتله بعضها بالخارج. نحن سكان هالبلد، اهل هالبلد، على قد حالتنا عايشين بالبلد وارضيانين بعيشتنا، والقناعه كنز لا يفنى، وماشي حالنا، وعندنا ايمان، والقضيه اللي عم نضحي من اجلها بخيره اخواننا واهلنا ورجالنا ونسائنا الشهداء، هاي نحن جاهزين نضحي من أجله كمان. إذا هاي العقوبات ما حتوصل على محل. وضغطوا كثير على إيران بالعقوبات باعتبار هي بتدعم حزب الله، وضغطوا على سوريا، وماشي الحال ونحن مقطعين. ما بقول نحن ما عم نتأذى أو بيئتنا ما بتتأذى، ليش؟ في أذى، لكن نحن بنصبر وبنتحمل وبنصمد وبنكمل. طيب هذا صار واضح كمان عند الأمريكان أنه لا، هذا ما بيعطي نتيجة، بل بالعكس. ولو على سبيل يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني قبل سنتين لما بلشوا يحطوا على اللوائح ويضغطوا على البنوك بلبنان، أنه المسؤولين بحزب الله إذا حاطط له حساب هو أو زوجته أو ابنه بلبنوك، بيجوا البنوك بيجمدوا الحساب وبيودوا له مصرياتهم العالم. صاروا يزعبونا من البنوك، وبعض إخواننا زعلوا، كنا نقول لهم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شو صار بعدين؟ لما اجت أزمة البنوك ومعاش قادرين يدعوا انه هن معاش قادرين يدفعوا دولارات للناس، طيب ما خلال سنتين كل جماعة حزب الله بلبنان، هن يقولوا حزب الله، كل جماعة حزب الله في لبنان اللي حاطين مصرياتهم بلبنوك، يعني شو حاطين 1000 دولار، 5000 دولار، 10000، أقل أكتر، ماشي، طلعوهم من البنوك، هن زعبونا يا خي، ونحن زعلانين انهم زعابونا. فهو المصريات يا صاروا بالبيوت يا نحطوا في اماكن مثل مؤسسة القرض الحسن مثلا. فهون الخطوة التي كرهناها حمت اموالنا، لكن اللي كانوا مبسوطين انه هن مش على لوائح العقوبات، الان اموالهم ودائعهم مهددة. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. على كل حال طبعا العياذ بالله، ده ما لا شماتي ولا شيء، بس انما توصيف لواقع يحصل ونضل نتعاطى. مش كل أذى يلحق بنا ظاهره في أذى، ولكن قد يكون في باطنه رحمة، قد يكون في باطنه خير، حتى بهذا النوع من المعارك والتحديات. إذن وضع حزب الله تحت العقوبات، تشديد العقوبات على حزب الله وحتى على بيئته الخاصة، ما وصل على محل، بده يروح على الحلفة، وبلش بالحلفة. يعني اليوم هلا لما بدي احكي عن الوزير جبران باسيل الصديق اللي انحط على لائحة العقوبات، هذا جاي ضمن مسار. هلا بلش المسار بمين؟ الوزير علي حسن خليل والوزير يوسف فنيانوس، حركة أمل وتيار المرادة. وطبعا بدون ما بعتقد صار معهم مفاوضات أو نقاشات أو شيء، حطوا دغري على اللائحة، والاتهام كان واضح اللي له صلة بموضوع حزب الله. طبعا يومها نحن تضامننا مع الوزيرين العزيزين وطلعنا بيان، وكان رد الفعل كلنا منتذكر بيان قيادة حركة أمل وبيان قيادة تيار المرادة، واثنيناتهم أكدوا تمسكهم بالمقاومة والقضايا الوطنية، وأن هذا الموضوع لن يقدم ولن يؤخر في هذا الالتزام. طبعا هذا الموقف بالنسبة للأمريكان بيعطيهم رسالة واضحة أنه هذا المسار ما حيوصل على محل، خصوصا لما بدنا نروح على الحلفاء اللي هن بصنفون غير التيار الوطني الحر، يعني اللي اسمه 8 آذار، بقية أحزاب أو شخصيات أو مشاكل. طيب إجا الجديد اللي له علاقة بالتيار الوطني الحر، إنه هون نعم هون في فرصة، خلينا نكون صادقين وشفافين، في ناس قالوا للأمريكان إنه إيه في فرصة، يمكن أمل ما تنهز، يمكن المرادة ما ينهز، بس ممكن التيار، مع احترامي للتيار الوطني الحر عم بقول شو قال للأمريكان، يمكن التيار الوطني الحر ينهز لأنه ظروف مختلفة، يمكن الأوضاع مختلفة، يمكن طبيعة التحالف الماضي التاريخ إلى آخره، مناش نفوت بالتفصيل، روحوا اشتغلوا على هذا الموضوع، هذا موضوع مهم. وأكيد كان في تحريض داخلي لبناني لحسابات شخصية إلى علاقة بالوزير جبران باسيل، ولحسابات حزبية إلى علاقة بالتيار الوطني الحر، ولحسابات وحسابات وحسابات. طيب هون اجوا الأمريكان على هالخطوة اللي كانت خطوة ما في شك انها خطوة كبيرة، لأنه هون عم نحكي عن رئيس التيار مش عن وزير بالتيار أو نائب بالتيار، عم نحكي عن رئيس التيار مباشرة. والنقطة الثانية انه اجوا حكوا معه، حكوا مع رئيس عون اللي عم بحكيهم أنا لأنه الوزير باسيل حكي فيهم، حكوا مع رئيس عون وحكوا مع الوزير باسيل وفاوضوه بشكل مباشر. وأنا ما حأحكي كنت عن الموضوع شو صار بيني وبينه لو ما هو حكي، لأنه أنا دائما المجالس عندي عن جد بالأمانات، عن جد ملتزم التزام ديني مش بس أخلاقي بهذا الموضوع، بس كونه هو حكي مفيد أنا شوي عقب فيه. طيب إجوا فاوضوه وناقشوه، فالوزير باسيل حكي معي وقال الأمريكان صار له مدة عم يحكوا معنا والتهديد واضح، أنا مطلوب مني اطلع اعمل مؤتمر صحفي اعلن فيه انهاء التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وانهاء العلاقة، مش بس انهاء التحالف، انهاء العلاقة، يعني خلاص كل واحد بديره وسبيله، وإلا إذا ما بعمل وعطوه مهلة، يعني كانت لما حكي معي كانت المهلة الأولى بعدين مددوا له أسبوع، وعطوني مهلة لليوم الفلاني، فإذا ما بعمل هيك هن بدهم يحطوني على لائحة العقوبات. طبعا الميزة الثالثة أنه أخذوه على هذا القانون، يعني أخذوه على عنوان الفساد مش على عنوان الإرهاب، والهدف هو المزيد من الإساءة الشخصية للوزير باسيل. على كل، فأنا عندي حطوني أمام خيارين، أنا جاي خبرك يا سيد حطك بالصورة وأنا ما طالب منك شيء، وأنا موقفي رأيي هو بكمل أنه أنا ما بقدر أمشي بهالخطوة، لأنه هذا بيعني حريتنا، بيعني استقلالنا، بيعني قرارنا، مصلحة البلد إلى آخره. فلا، إذا أنا بين هول الخيارين فأنا بس عم بعطيك علم، أنا لن أقبل وبدوا يحطوني على العقوبات، يحطوني على العقوبات. طبعا قلت له أنا الله يبارك فيك، ولا بدي أقول شو قلت له لأولى لبقية الحلفة، قلت له نحن طبعا بالعلاقة اللي بيننا وبينكم علاقة قديمة وراسخة، وصار في علاقة صداقة ومودة كمان غير الموضوع السياسي، نحن ما بدنا تتأذوا، بصراحة نحن ما بدنا تتأذوا، شوف أي موقف أنتو بتلاقوه لمصلحتكن بدكن تاخدوه نحنا منتفهمه نتيجة هاي الضغوط، وإذا مطلوب منا شيء نحنا جاهزين، إذا قادرين نساعد نحنا بشيء نحنا جاهزين. فالوزير باسيل قال لي لا، نحن هذا موقفنا، بس انا حبيت احطك بالصوره، ونحن ما بدنا منكم شيء. هلا بمعزل انه حقيقه نحن قادرين نعمل شيء بهذا الموضوع او لا، ولكن انا كان واجبي اني اخبرك حتى بعدين اذا صار شيء انت تكون بالصوره انت والاخوان. هلا هون بفتح هلال لبقيه الحلفاء بناء على هذا الجواب. أنا هذا الجواب أقوله لكل أصدقائنا وحلفائنا بلبنان. إذا الأمريكان فاوضوكم، ضغطوا عليكم، حطوكم بين خيارين، أنتوا أحرار. يعني نحن نتفهم أي موقف أنتوا بتاخدوه. نحن ما بدنا حدا يتأذى، ما بدنا حدا ينزعج، كل واحد يشوف ضميره، مصلحته، مصلحة البلد، والموقف المناسب وياخدوا. ونحن منتفهم أي موقف بتاخدوه، وإذا مطلوب منا نساعد بشي نحن جاهزين إنه نساعد بشي. منقفل الهلالين بنرجع للوزير باسيل. طيب، وزير باسيل بلغ بشكل رسمي الموقف النهائي، رغم إنه أنا بعرف حاولوا من خلال وسطاء وضغطوا كتير عليه وكمان على فخامة الرئيس من أجل تعديل الموقف، وعصا وجزرة واللي بدكم اياه، وهو على كل حال معني يحكي بهذا الموضوع، لكن كان القرار حاسم. اجا بعدين القرار الامريكي. هون عندي انا تعقيبين، بدي اعقب على الامريكان وبدي اعقب على الوزير باسيل. تعقيبي على الامريكان لانه هلا مثلا بدنا نجي نناقشهم، ليش حطيتوا فلان وما حطيتوا فلان، وليش فساد وليش ارهاب. نحن نقاشنا بالمبدأ أصلا أساسا، يعني هل الإدارة الأمريكية لها بأي حق قانوني، ده بنحكي بالقانون، يعني هي أمم متحدة، هي مجلس أمن دولي، هي شو، ده بنحكي بالقانون الدولي، بأي حق قانوني وبأي حق أخلاقي هي بحق إلا تيجي تقعد وتقعد تصنف العالم؟ لما عندنا حكومة هي بتمارس الإرهاب وهي بتدعم الإرهابيين وهي بتصنع الإرهابيين وهي بتخوض حرب إرهابية، شوي بتقعد بدها تصنف العالم هيدا إرهابي وهيدا مش إرهابي، كيف؟ بأي حق قانوني وأخلاقي؟ لما عندنا حكومة هي تحمي وتدعم أعتى الأنظمة الدكتاتورية والفاسدة والناهبة لخيرات شعوبها في منطقتنا وفي العالم، وهي نفسها هاي الحكومة، أنا نسيت أقول، نعم صح عنوان حكومة ترامب فشل، بس في شغلة نجح فيها، النهب والسرقة والحلب، هذا نجح فيه. طيب، لما هي حكومة فاسدة وسارقة وناهبة، هي بدها تيجي تقعد تصنف العالم هذا فاسد وهذا مش فاسد. حتى أجي أنا طالبها بالدليل، أنا ما بطالبهم بالدليل، أنا بقول ما لكم حق، الأمريكان ما لهم حق لا يصنفوا إرهاب ولا يصنفوا فساد، لأنه هن رأس الإرهاب بالكرة الأرضية وهن رأس الفساد بالكرة الأرضية. هذا بالنسبة للأمريكان، وواضح أنه الاستخدام استخدام سياسي والضغط. طيب، إذا أنتم معتبرين الوزير باسيل فاسد ومرتكب وعامل وفاعل ومساوي، طيب إذا فك التحالف مع حزب الله يعني ما بيعود هيك؟ ما هذا عم بتناقضوا حالكم. كل السياق تبع الموضوع واضح أنه سياق سياسي وضغط سياسي وفرض خيارات سياسية واستخدام هذه الوسائل لفرض خيارات سياسية واستلاب الإرادات السياسية وفرض الشروط السياسية على كيانات، على أحزاب، على تيارات، على شخصيات. هذا اللي عم يعملوه الأمريكان بكل العالم، إجوا اللي عم يعملوه عنا بلبنان، وآخر المطاف كان الوزير باسيل. وبدنا نشوف هالشهرين شو بده يلحقوا، عقوبات ولوائح على دول وأحزاب وشخصيات. يعني ترامب مش معلوم يعني هذه اللوائح الموعودين فيها. فإذا بالنسبة للأمريكان نحن موقفنا حاسم، وهون أنا بتمنى على كل اللبنانيين أنه يتعاطوا أنه هذا أمر سيادي، هذا أمر يا أخواننا، هذا خارج المناكفات الحزبية والشخصية. وتعاطوا معه انه هذا خلق للسياده. انا اذا بتطلع الولايات المتحده الامريكيه بتصنف احد خصومنا بلبنان، ما بدول اعداء ان شاء الله، ما عندنا اعداء، ما عم تعاطى بعداوه، احد خصومنا بلبنان ارهابي، انا ما بقبل التصنيف. اذا بتصنفه فاسد انا ما بقبل التصنيف. ما بحق للاداره الامريكيه ان تصنف اي لبناني انه ارهابي او فاسد. هذا شأن الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني، نقطة أول السطر. إذا نحن سياديين لازم نتصرف بهالطريقة، مش ننبسط ونشمت ونضحك ونناكف ونتعاطى بحسابات ضيقة بهذا الموضوع مع أي شخصية أو حزب أو جهة يتم فرض عقوبات أمريكية عليها في لبنان. وهذا المسار بالعكس، لما نحن كلبنانيين نتضامن مع بعضنا ونرفض هذا، بيخلي الامريكان ما يصنفوا البقايا وما يحطون على اللوائح، لانه حيكتشف انه ما في فايده، حيكتشف انه هذا ما في له نتيجه، سواء انه عم بيزيد العداوات مع اللبنانيين ومع الاحزاب اللبنانيه ومع الشخصيات اللبنانيه. بالمقطع اللي له علاقه بالوزير باسيل، طبعا نحن بنعتبر هذا الموقف موقف شجاع، خصوصا بعد ما طلع وحكى ووضح وشرح وبين يعني بشكل واضح طبعا بأدبياته انطلاقا من مبانيه. يعني إذا في حدا عم يطلب من وزير باسيل أو من التيار الوطن الحر أنه يكون نسخة عن حزب الله، مشتبه. ما نحن على طول عم نقول في حزب الله وفي التيار الوطن الحر وفي هون تنظيمه هون حزبه هون حركة هون، نحن قوى بنختلف مع بعضنا بقضايا ممكن عقائدية بقضايا سياسية، لكن في مساحة اتفاق كبيرة فيما بيننا وعم نشتغل على الاتفاق. بنقاط الاختلاف بنعذر بعضنا البعض، بنوزع أدوار، بنتفهم بعضنا إلى آخره. الأصدقاء هيك بيتعاطوا، الحلفاء هيك بيتعاطوا، ما حدا طالب يكون مع حدا فوتوكوبي، حتى اثنين اللي بيكونوا إخوة هن مش فوتوكوبي عن بعضهم البعض، بلغته بأدبياته بطريقته، ولكن بشجاعة كبيرة جدا عبر عن الموقف. نحن بنعتبر هذا موقف شجاع، وهذا موقف وطني، موقف مهم جدا ويبنى عليه في الأدبيات السياسية والسلوك السياسي اللبناني. هذا من جهة. نحن تضامننا ونتمنى من الكل أنه يتضامنوا، لأنه مثل ما شرحت الاستهداف هو استهداف عام وليس استهداف لشخص واحد. النقطة الثالثة أنه مثل ما هن عبروا، يعني الوزير باسيل عبر عن التزامه صدقه بهذه العلاقة، نحن أيضا منعبر عن التزامنا بهذه العلاقة. لربحوا الوزير باسيل من خلال موقف ربح، ثبت صدقيته، ثبت حريته، ثبت استقلاليته. طبعا هذا منهج صحيح، وأنا قلت له إياه على التليفون، على التليفون الداخلي يعني، وهو هذا الكلام هو مقتنع فيه وقال لي اياه قبل ما نقول له اياه. هو الامريكان لما بيجي بيضغطوا واحد بالعقوبات وبيطلبوا منه شغله، اذا اعطاهم اياها لحق على شغلات الف ب ت ث بده يكمل، لانه لقطوه على اخوانيه، عرفوا نقطه الضعف تبعه من اول الطريق. لا، نحن احرار، نحن بنعمل اللي فيه مصلحه بلدنا واللي فيه مصلحتنا، ما بنقبل حدا يفرض علينا ولا يضغط علينا. هذا نهج سياسي سليم جدا. اللي بده يكون حر مستقيل مستقل سيد، يحافظ على كرامته الشخصية وكرامة تياره وكرامته الوطنية، بده يتصرف بهذه الطريقة، بده يرفض الخضوع، وهذا اللي عمله الوزير باسيل. نحن سابقا على كل حال بيننا وبين التيار، حتى قبل هذا النقاش كله كنا نقعد نحكي، هلا الكورونا قللت اللقاءات، انه نعم نحن معنيون ان نعمل مراجعة للتفاهم اللي بيناتنا، لانه هذا التفاهم عمره 14 سنة، كان تفاهم خلينا نقول بدائي بدوي، ما عالج كل الملفات، ما عالج كل القضايا اللي كانت بعدين تنشأ قدامنا فنتفق او نختلف. خلال 14 سنة كتير ناس حريصين كانوا انه هذا التفاهم يسقط وهذا التحالف ينهار، مع العلم انه نحن قلنا هذا التحالف ليس جبهة في وجه احد، هذا التفاهم نتمنى ان يتسع تتسع دائرته ليشمل كل القوى السياسية، وليس مانعا من عقد تفاهمات اخرى. حزب الله بيروح يعمل التفاهمات اللي بده اياها، والتيار بيعمل التفاهمات اللي بده اياها، وتعرفوا كلكم راح عمل تفاهم مع راب. تفاهمنا هذا اللي صمد 14 سنة ما في شك يحتاج إلى مراجعة، في نقاشات، في ملاحظات بيننا وبين أصدقائنا بالتيار الوطني الحر، مثل كل أصدقاء صادقين مع بعضهم مخلصين مع بعضهم، منناقش منعالج. نحن حريصين ما نقول ملاحظاتنا بالإعلام، هلأ أنا وقت بيعجلوا علينا شوي، مثل موضوع مثلا مكافحة الفساد، نحن شو عملنا وهن شو عملوا. هلأ ما بحكي بالإعلام، نعمل مراجعة وبعدين نحكي نتيجتها بالإعلام. أكيد حنعمل مراجعة، أكيد حنطور هذه العلاقة. وبعتقد الرد على القرار العقوبات الأمريكية هو تطوير العلاقة بين تيار الوطن الحر وبين حزب الله بما فيه مصلحة البلد، بما فيه مصلحة البلد. نحن ما جايين عم نعمل جبهة وعم نخندق جبهة في مقابل أصدقاء آخرين أو حلفاء آخرين أو حتى خصوم آخرين. طبعا هذا الموقف برجع بختم وبقول بالنسبة لنا، بالنسبة لجمهورنا، بالنسبة للمقاومة، موقف يقدر جدا وموقف شريف ومحترم ويبنى عليه. ونحن نتمنى انه هذا المشهد مثل ما شفناه بموقف حركة أمل وقت انحط الوزير علي خليل على لائحة العقوبات، مثل ما شفناه بموقف تيار المردة لما انحط الوزير يوسف فنيانوس، مثل ما عم نشوفه بالمنطقة كلها عند كثير ناس شرفاء وأحرار. وكان هذا النموذج الساطع اللي عبر عنه الوزير باسيل في الأيام القليلة الماضية. نتمنى هذا النموذج يتعمم ويتسع ويفهموا الأمريكان أنه لا، هني ما بيقدروا لا بالضغط ولا بالإذلال ولا بالقهر ولا بالحصار يفرضوا على بلدنا وعلى ناسنا وعلى قوانا السياسية خيارات القوى السياسية نفسها مش مقتنعة فيها. هذا الموضوع لازم ينوضع له حد إذا بدنا نقدر نعمل أي شيء اسمه معالجة بالبلد أو إنقاذ بالبلد أو تجنب مخاطر ممكن يكون أعداء لبنان بدهم ياخذوا لبنان عليها. هلا طبعا بحث الحكومي بحث يحتاج إلى المزيد من التشاور والتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة. نتمنى هذا الموضوع يتم التسريع فيه، ودائما نحن بنأكد على دورهما سويا في تشكيل حكومة، وهذا بشكل ضماني لكل القوى السياسية. وأيضا بموضوع الكورونا، بعد القرارات اللي صدرت أو توصيات مجلس الدفاع الأعلى، بدنا نضم صوتنا لصوتهم لكل اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، الرجاء الالتزام والانضباط لتفادي ما هو أسوأ. وهذا الجدل إقفال عام وإقفال جزئي، هذا موجود في فرنسا وإسبانيا وبإيطاليا وبأمريكا وكل أنحاء العالم. خلينا نشوف كيف نقطع هالمرحلة الصعبة سويا. طولنا عليكم أكثر من أي مرة ماضية، بس هو على كل حال ملفات وأحداث، حتى في ملفات أجلتها. نحن في يوم شهيد حزب الله، عهدنا لشهدائنا الكبار والعظام إن شاء الله وكلهم كبار وعظام، عهدنا أن نحفظ أمانتهم، أن نحمي إنجازاتهم، أن نحمل لواء انتصاراتهم، أن نكمل الطريق ونسعى إلى الأهداف التي سعوا إليها لمزيد من الانتصارات والإنجازات وحماية بلدنا ومقدساتنا وأمتنا. وعلى أمل ونحن ننتظر أن يرزقنا الله عز وجل ذاك الوسام الشريف والعالي والإلهي الذي رزقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.